أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صلي على محمد يا ربي صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة الآية 20 بعد 100 من سورة البقرة ترسم لنا هوية الصراع بين الإسلام وأعدائه من اليهود والنصارى، ترسم لنا تلك الحقيقة التي قد تخفى على البعض، ذلك لأن الأعداء دائما وأبدا يحاولون أن يعطوا أسماء وأهداف غير حقيقية لحقيقة المعركة ولطبيعة الصراع في ساحة المواجهة وميدان المعركة من أجل التضليل على المسلمين، فمرة يرفعون شعار القومية وأخرى شعار الأرض وثالثة شعار الإرهاب، وهكذا من أجل أن يضيعوا حقيقة الأهداف في صراعهم مع المسلمين. لقد جاءت الآية 20 بعد 100 من سورة البقرة لتزيل الغبش عن كل المخدوعين والمضللين الذين ينظرون إلى العداء بيننا وبين اليهود والنصارى على أنه عداء بسيط لا يستهدف الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. الآية القرآنية تقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع اتبع ملتهم. فهذه الآية المباركة هي خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، وخطاب للقيادة الإسلامية، ولكنها في الحقيقة خطاب لجميع المسلمين عن طريق القيادة الإسلامية. وهذا هو الأسلوب القرآني في طرح القضايا الكبرى والقضايا الحساسة والخطيرة، في طرحها عن طريق القيادة الإسلامية وعن طريق المخاطبة المباشرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك القائد الرباني الذي كان يقود مسيرة الصراع في صدر الإسلام الأول. ولهذا نحن في شك من أسباب النزول في هذه الآية المباركة. بعض الروايات التي تقول أن هذه الآية المباركة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان مجتهدا في طلب ما يرضيهم حتى يدخلوا في الإسلام، فقيل له دع ما يرضيهم إلى ما أمرك الله به من مجاهدتهم. وهذه الروايات طبعا روايات تطبيقية ليست روايات حقيقية لأسباب النزول، وكثير من أمثال هذه الروايات يجب أن نفهمها فهما خاصا ملائما لعصمة القيادة الإسلامية، وإلا فيجب أن نطرح تلك الروايات التي سميت بأسباب النزول، لأن الكثير منها لم تأتي لنزول الآيات حقيقة، وإنما جاءت على شكل تطبيقات للآيات المباركة وللأحداث التي حدثت في زمن نزول القرآن الكريم. فقد كان بعض الصحابة أو بعض التابعين يتوقعون أن هذه الآية نزلت في تلك الحادثة، والحال أنها ليست نزولا حقيقيا، وإنما ما يسمى بالنزول النظري أو الأسباب النظرية. ولهذا فنحن نذهب مع بعض المفسرين الذين قالوا أن هذه الروايات هي اجتهاد في استيحاء الآية التي يفرضون وجودها في كل آية من الآيات التي يخاطب الله فيها نبيه في كل قضية من القضايا المتعلقة بموقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العلاقات المتصلة بالآخرين، ولكننا لا نرى ضرورة في ذلك، بل الظاهر هو أن الله كان يريد أن يقدم للمسلمين من خلال النبي الكريم الوعي العميق للواقع الذي يحيط بهم، سواء في ذلك الواقع المتمثل بالأشخاص الذين يخالفونهم في الدين أو المتمثل بالأحداث والأوضاع المحيطة بهم، ليكونوا على معرفة عميقة شاملة بما حولهم مما يجنبهم من خطر الوقوع في التجارب الخاطئة الصعبة. وقد يكون الأساس في اختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم للخطاب، حيث يتوجه إليه الخطاب القرآني مباشرة من خلال الإيحاء بأن هذه القضية هي من القضايا التي تبلغ مرحلة كبيرة من الأهمية والخطورة بالمستوى الذي لا يمكن فيها مراعاة جانب أو شخص، وإن كان عظيما في مستوى عظمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن عظمة الأشخاص وقداستهم مستمدة من طاعتهم لله فيما يريد وفيما لا يريد، فإذا انحرفوا عن الخط ولن ينحرفوا عنه سقطت عظمتهم وتحولوا إلى أشخاص عاديين خاطئين لا يملكون لأنفسهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ويعتبر هذا الأسلوب من الأساليب البارزة في القرآن الكريم في القضية التي تتخذ جانب الخطورة على أساس العقيدة وصدقها وسلامتها من الانحراف، وذلك كما في قوله تعالى: ولئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وهكذا الحال في هذه الآية المباركة من سورة البقرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالمسألة إذن هي أنهم يريدون أي يزعزعوك عن دينك وإسلامك ومبدئك، هذا هو همهم الأول وهذا هو هدفهم الأساس، وإنهم سيستمرون في عدائهم ومؤامراتهم ومكرهم وكيدهم ما زلت على المبدأ وما زلت على الطريق وما زلت تعيش القوة في أخذ الدين والصرامة في تجسيد الإسلام. تريد أن يكون هو الحاكم وهو القائد وهو الرائد والمهيمن في ساحة الجهاد وفي ساحة الفكر وفي ساحة الدعوة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إنك مهما حاولت أن تلتقي مع اليهود أو النصارى، ومهما حاولت من منطلق الرسالي أن تدعوهم إلى كلمة السواء كما أمرك الله سبحانه وتعالى بقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إنك مهما دعوتهم للحوار ومهما قدمت لهم من حب وود من أجل أن يخففوا حالة العداء وحالة الحسد والحقد على رسالتك وعلى إسلامك، فإنك لن تستطيع ذلك ولن تستطيع، لأن هؤلاء يريدون منك شيئا واحدا، هو أن تتنازل عن دينك وتتنازل عن مبدئك لتتبع ملتهم التي رسموها بأهوائهم وحددوها بمصالحهم وحرفوها من أجل أن تكون في خدمة أهدافهم السياسية والاقتصادية ورغباتهم ومطامحهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إن هذه الآية المباركة وهذه الحقيقة الرائعة التي يقرها القرآن الكريم ويثبتها قرآنا يتلى على مدى الأجيال والدهور، هذه الآية المباركة تمثل حقيقة من حقائق الصراع بيننا وبين الأعداء من الصليبيين والصهيونيين الذين لم يؤمنوا برسالة ولم يؤمنوا بدين، وإنما سخروا الدين لأغراضهم واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فحرفوا الكتاب وحرفوا الكلمة عن مواضعه، فهؤلاء أصبحت عندهم ملة خاصة بهم، ولهذا أضاف القرآن الملة إليهم حتى تتبع ملتهم، أي تلك الملة والطريقة التي رسموها بأيديهم وصمموها على مصالحهم ورغباتهم وأغراضهم. ولهذا فإن الصهيونية نجدها اليوم تستخدم اليهودية كدين من أجل مصالحها ومن أجل أن تحشر يهود العالم جميعا في خدمة مآربها. والصهيونية ومؤسسوها لم يؤمنوا برسول ولم يؤمنوا بدين، ولكنك تراهم يحرصون حتى على استخدام المصطلحات التوراتية القديمة كيهودا والسامرة من أجل أن يظهروا القضية كقضية دين، وأنهم حماة الرسالة السماوية، وأن هدفهم بناء هيكل النبي سليمان عليه السلام من جديد. القرآن الكريم يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وسيأتي الحديث عن هذه الآية المباركة في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية لكم طيبة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في إذاعتنا إذاعة طهران العربية، وتابعونا لاستعراض أهم البرامج والمحتويات الشيقة التي أعددناها لكم. برنامج أرسمت لله يأتيكم في الساعة 12:26، الكتاب الصوتي في الساعة 12:42. في تمام الساعة 1 ظهرا تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. على رأس الساعة أي في الساعة 2 تماماً موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 20 دقيقة. الواحة الأدبية في الساعة 2:20، عند 2:24 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة وعلى مدى نصف ساعة. انضموا إلى قسم الأخبار للاستماع إلى نشرة خبرية جديدة في الساعة 3 تماماً وعلى مدى 10 دقائق. يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم في الساعة 3:14 وعلى مدى 45 دقيقة. موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله،
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم، طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج نقضي فيها دقائق مع قصة اعتناق الإسلام من قبل الفيلسوف الألماني الشهير البروفيسور بيتر شوتر.
وتتميز قصة هذا البروفيسور باشتمالها على دروس عدة تعرفنا بخصوصيات الإسلام، الدين الإلهي الخاتم الذي نتشرف بالانتماء إليه، وخصوصيات مذهب أهل بيت الرحمة المحمدية الذي رزقنا الله التعبد له عز وجل به. وقد أشرنا في اللقاء السابق مستمعينا إلى بعض هذه الدروس ونتابع استلهامها في لقاء اليوم، مذكرين بأن هذا الأخ الألماني هو من مواليد عام 1939 للميلاد، وقد حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة في عام 1968 للميلاد، وخاض رحلة طويلة علمية في البحث عن الحقيقة أوصلته إلى اعتناق الإسلام في عام 1991 طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام. وقد نشر مقالة عن تجربته في اعتناق الإسلام في صحيفة دي فالت الألمانية إثر ذلك، ومنها نقتبس الفقرات التالية إضافة إلى مقابلة أجريت معه بعد أدائه مناسك الحج في عام 1996، ترجمها الأخ زكي الياسري ونشرت على عدة من المواقع الإلكترونية الإسلامية. تابعونا في لقاء اليوم أيضا. نعم مستمعينا، انجذب البروفيسور بيتر شوت للإسلام بسبب روحانيته وسمو أخلاقياته من جهة، ومن جهة الثانية لتعاليمه الداعية لتحرير الإنسانية، وهذا هو العامل الأساس الذي أنقذه من ضيق أفق الإلحاد الشيوعي، وقد كان أحد مؤسسي حزبه الجديد في ألمانيا. يقول حفظه الله، ما ترجمته؟
بعد انتهاء الحركة الطلابية التحقت بالحزب الشيوعي الألماني الموالي لموسكو، وأصبحت عضوا في الهيئة التنفيذية للحزب. أخطأت حينها عند اعتقادي بأن الإسلام والاشتراكية وجهان لعملة واحدة. الاشتراكية ترسم لنا أفق العدالة على وجه الأرض، والإسلام يرسم لنا أفق العدالة الإلهية. كنت ضيفا عند مفتي طاشقند، أعلى موفد إسلامي في الاتحاد السوفيتي، وكنت أستمع إلى تعاليمه العالية حول الأخلاق الإسلامية بكل وجودي، ولم أتمكن من إقناع نفسي أنه يعمل عمله بتوصية من المخابرات السوفيتية. لقد وصفت في كتابي نحو سيبيريا كيفية تعاضد الإسلام والاشتراكية وتكميل إحداهن للأخرى في آسيا الوسطى، والتي كانت حينها مستعمرة للاتحاد السوفيتي. تعرفت على أنا ماريا شيمل لأول مرة في إحدى اجتماعات معهد دراسات الشرق الأوسط، والذي أقيم حول موضوع الشرق الأوسط في هامبورغ. نظرت أنا ماريا مليا إلى جلد كتابي الذي رسمت عليه مطرقة ومنجلا، ثم قالت: إذا رفعت المطرقة لم يبقى سوى المنجل، والذي يمكن أن يتبدل إلى هلال يهديك إلى طريق الإسلام. استقبلت اقتراحها بشوق، وكنت أستفيد منها دائما عند الحيرة، وأستفيد من كتبها عن الإسلام والتي فتحت لي الآفاق الروحية الواسعة، حتى أعلنت اعتناقي الإسلام وفق مذهب أهل البيت سنة 1991.
نعم مستمعينا، وقبل أن نتابع الحديث عن تجربة الفيلسوف الألماني بيتر شوت في اعتناق الإسلام، نشير إلى أن السيدة البروفيسورة أنا ماريا شميل التي ذكرها في المقطع المتقدم هي من أبرز الباحثات الألمانيات في العرفان الشيعي، ولها مؤلفات قيمة قبل اعتناقها الإسلام وبعده، وقد أوصت أن يكتب على قبرها الحديث النبوي الشهير: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، رحمة الله عليها. طيب، وبعد هذه الملاحظة نعود إلى قصة البروفيسور بيتر شوت، فنلاحظ أن الآفاق الروحية الرحبة التي فتحها أمامه مذهب أهل البيت عليهم السلام وعرفانه الأصيل وأدعيته ووصاياه الأخلاقية قد جعلته يدخل رحاب القرآن الكريم من أوسع أبوابه، حتى وصل إلى حقيقة الإسلام المحورية، وهي التسليم لإرادة الله سبحانه وتعالى. يقول الفيلسوف الألماني، ما ترجمته؟
كان المركز الإسلامي في هامبورغ انطلاقة لنحو التسامي والارتقاء منذ الأيام الأولى للثورة الإسلامية إلى حين انتسابي الرسمي لهذا المركز. أنا ومنذ 15 عاما عضو في جمعية الألمان المسلمين، والذي أسسها مهدي رضوي عام 1967. نجتمع في الأسبوع كل يوم سبت عصرا، ولا نستخدم أدوات الضغط على أحد لتغيير انتمائه المذهبي، بل نشك بالذين يغيرون انتماءهم الدينية بسرعة، وقد أثبتت التجارب أنهم سرعان ما يعودون إلى ما كانوا عليه لضعف مستواهم الديني وقلة اطلاعهم بالنسبة للإسلام والقرآن، وغالبا يكون تصورهم حول الإسلام خاطئا. بدأ رضوي بتفسير سورة البقرة عام 1967، وقد وصلت حليمة كورازون التي عينت بديلة لرضوي قبل عامين إلى تفسير السورة 41. ليس من الصعب كون الإنسان مسلما كحبر على ورق ويحتاج إلى شاهد ليشهد أنك أسلمت، لكن لا يصير الإنسان مسلما حقيقيا بهذه السهولة، لأن الإسلام الحقيقي ليس إلا التسليم للإرادة الإلهية بالقلب والجوارح.
ونبقى مستمعينا مع الفيلسوف الألماني البروفيسور بيتر شوت، وهو يبين لنا بعض تجليات ارتباطه المعنوي بالله عز وجل خلال رحلته في الحج، حيث يقول:
شعيرة الحج هي أعظم الشعائر التي يقوم بها الإنسان المسلم، وهي على وجه العموم تترك آثارها على نفسية الإنسان. ففي الحج يجد المسلم ذاته ويعود إلى أصله، كما يعود إلى ربه الذي خلقه، وبذلك يكون قد وجد الله تعالى. ومن وجد الله سبحانه فقد وجد نفسه واقترب إلى فهم سر وجوده كإنسان. إذن فالحج هو رحلة نحو اكتشاف الذات تساعد على تحديد مساره واتجاهه. وعندما دخلت المسجد النبوي لأول مرة انتابني شعور خاص، لقد كانت لحظة شموخ، لقد تملكني شعور بالسعادة لا يمكن وصفه، وكأن السماء انحنت بحنان نحو الأرض. شعرت باحتضان الرحمة الإلهية لي في عالم من الملكوت، وكأنني كنت أعيش معراجا خاصا بي، بل هي بالضبط كلمسة حانية من يد السماء داعب شغاف قلبي. وفي صحراء عرفات كان بالنسبة لي شعور مدهش، وكأن الثلج نزل فجأة في وسط الصحراء، أو كأن الأرض امتلأت بالأزهار البيضاء المفتحة. إنه لقاء مع السماء لا تشعر فيه أنك محاط بالبشر، وإنما شعوري كان وكأني محاط بالملائكة من جميع الجهات.
شكرا لكم مستمعينا، وقد تواصلتم مع لقاء اليوم من برنامجكم أسلمت لله، والتي كانت مخصصة لجوانب من تجربة الفيلسوف الألماني البروفيسور بيتر شوت في اعتناقه للإسلام.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تقبلوا منا خالص الدعوات وفي أمان الله.
على خدي دموع الشوق الجريح العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين على خدي دموع الشوق يجريها العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين حزني حين تنساني بحر دون شطاني يا مشكاة أوطاني طال الاغتراب كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتداء وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق هل سرت كعمالي أم كانت عناها يا شلال آمالي يا وعد السماء سرت كعمالي أم كانت عنا يا شلال آمالي يا وعد السماء يا نجم الهدايات يا وحي الرسالات تأتي ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي تشعل الدموع كالشموع سيدي حنينا
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، التي لم تكتمل فرحتها بعرس ولدها صلاح حتى تفرقت الأسرة في خضم أحداث بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. توارثنان من أبناء العائلة، وأجبر ابنها الأكبر الدكتور عادل على محاولة ترك العراق بجوازات مزورة، لكن جلاوزة الأمن ألقوا القبض عليه وعلى أسرته في المطار. مجرمو أمن السلطة قاموا بإعدام ابن الأسرة العريس صلاح، وابن الأسرة الآخر أخبرهم بإعدام المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصادر، وهنا خاطب نفسه بهذه الكلمات: أيام ويبدأ الوفاء لدمك يا سيد، ويبدأ الوفاء لدماء آلاف الشهداء. نعود وإياكم أحبتي المستمعين الكرام لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. أنيطت بأحمد مسؤولية مجموعة مسلحة كانت فاعلة جدا، تولاها بنفسه فشارك في تنفيذ ضربات مسلحة موجعة ضد أجهزة السلطة. في عملية كبيرة قام عشرة عناصر من المجموعة يتصدرهم أحمد بالهجوم على مديرية أمن الرصافة في بغداد، وذلك في أثناء اجتماع أمني مهم بعدما أفجعت الناس بالاعتقالات والتعذيب والقتل. بعد أن أدى المجاهدون صلاتي المغرب والعشاء واغتسلوا للشهادة وكتب كل وصيته بيده، كتب أحمد: دعاني قائد الصدر إلى الرد على اغتياله، دعاني الذين اغتيلوا إلى الثأر لدمائهم البريئة الطاهرة، إذا رحلت إلى حيث الصدر، إلى حيث بنت الهدى، إلى حيث أخي صلاح، فلا تحزنوا. لا تحزني يا أم علي، لا تحزني يا أمي وأنت يا أبي، قبلاتي لياسر وعلي. في الوقت المحدد سلفا انطلقوا من 4 مخابئ. سيارة القيادة تحمل أحمد و3 مهاجمين، وأخرى تحمل 3 أيضا، وكذلك دراجة بخارية يستقلها واحد، فيما شكل 2 بقي راجلين نقطة دعم ومراقبة على الأرض. 6 مهاجمين نفذوا إلى الداخل، ومواجهة عنيفة ورصاص كزخات المطر، فقاموا بجمع كمية من وثائق المديرية ووضعوها في حقيبة استلمها واحد كان بانتظارهم، ونفذ من المبنى راكضا، فوجد سائق الدراجة البخارية بانتظاره، فقفز واستقر خلفه، وطارت الدراجة بهما مع الريح. تمكن أحمد من الإفلات عبر الأزقة المجاورة بعد أن أصيب في كتفه بعيار ناري، فيما بقيت قوة من أمن السلطة وصلت على الفور إلى مسرح العملية تلاحقه وتبحث عنه، فارتاد زقاقا مظلما متعرجا تعثر خلاله مرارا فيما كان يترنح. انحرف نحو حديقة متشابكة النبات توشك الأغصان فيها أن تسد المنافذ على العابر خلالها. نقر برؤوس أصابعه على باب خشن تشققت ألواح خشبه وهمس: جمال، افتح، أنا أحمد. فتح الباب، فأطلق الباب صريرا طويلا شق سكون الليل، وتلاشى في تلك الساعة المتأخرة وترافق معه صوت لا يكاد يسمع: تفضل. دخل أحمد وهو يتمتم: نبيل أصيب وأجهز عليه عن كثب، وأنا أصبت في كتفي. وقاده شاب نحيل الجسم طويل القامة، تجعد شعره الأسود الكثيف واتسعت حدقتا عينيه قلقا، فألقى به على سرير عتيق شبه مخلع. دقائق مرت، حضر طبيب صديق، وبعد عملية بسيطة تألم أثناءها أحمد جدا، لكنه شد صدغيه وأكم فاهه بشفتيه فلم يتأوه. قال الطبيب بلطف وفرح:
الحمد لله، الرصاصة نفذت خارجا، بسيطة، يومان راحة وتتعافى.
ثم غاب بجثته الضخمة وقامته القصيرة وعيناه الصغيرتان تلمعان تحت عدستين نظارته السميكتين، بعدما جمع أدواته سريعا وانصرف. هتف الشاب بأحمد: حمدا لله على سلامتك، مسكين النبيل، بل محظوظ، اختص بالشهادة. الوثائق معي، كدت أذهب في حادث سير لشدة سرعتي. لم ينم أحمد خلال تلك الليلة من شدة ألم الجرح الذي في كتفه، وألم الجرح الذي حز في نفسه حزنا على مقتل نبيل. وكان جمال أحد المشاركين في العملية ساهرا إلى جانبه يسليه ويطمئن على سلامته، لأن الطبيب لم يستبعد حصول نزيف في كتف أحمد.
هتف أحمد منفعلا: كم هم أوغاد، حتى الجرحى لا حرمة لهم لديهم ولا الموتى، إذ بعد أن أصابوه برصاصات غادرة عادوا ليمزقوا جسده بأحذيتهم وبالسكاكين. أجابه جمال: رجائي لك أن تهدأ حرصا على سلامتك، لا يصح أن تحزن على شهيد، لقد سبقنا، أنا أغبطه، أتريد ثأرا وانتصارا بلا دماء وبلا آلام؟ هون عليك يا أخي، تلك هي سمات الثورة، طريق الجهاد. وعاد أحمد إلى التمتمة مع نفسه بعدما ذهب زميله لإحضار الشاي. ماذا عساهم فاعلين الآن في البيت؟ لا يمكنني الاتصال بهم، الخطوط مراقبة حتما، الأهل يشكلون أحد العوائق على طريق عملنا، ولكن يجب أن نبعدهم عن الخطر قدر الإمكان، لأن السلطة تدمر أي عائلة ينتمي أحد أبنائها إلى الحركة الإسلامية. وبقيا هكذا يتناولان أطراف الحديث حتى أذن الصبح. صليا وذهبا في سبات داما حتى قبيل الظهيرة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
تسمعني ربا، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العميل ما أنت تريد، أريد ما ترضى عن وجود من ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد لي، لو ترضى عن وجود من مالكك نسيت.
وصلا فيك أرجو رب العالمين، أفلح من سينجو بالحب اليقين،
يعيش الحياة بنهج قويم، يسير الصراط بنور عظيم،
بقرب نعيم.
تسمعني ربا، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله
تسمى بالكافي الودود حاشا يا حبيبي تبحي بالصدود
إذا سكت قلبا يناجيك فيه وألفت سرا تآويت فيه
فمن ذا شبيه
يعصمه الله من يطلب مولاه لا يأنس لا ينطال سواه قريب قريب والشارب عنه غريب أتاك حبيبي فتن عبدي من سواي قريب
تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لنا في دنياهم حاجاتي
وردت العبيد ما أنت تريد
الله لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد
أدعو يا إلهي رب اجعل قلبي حبك مبسوط كل الدنيا تفنى ومآلها موت مفقود
فهب لي رضاك وأنسى اللقاء اجعل قلبي بحبك موصول كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذهول
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء أكد المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي أن وقف البرنامج النووي ليس على طاولة المفاوضات مشددا على جدية البلاد في المفاوضات لرفع الحظر وحفظ إنجازاتها النووية وأشار بقائي إلى أن البرنامج النووي الإيراني قديم وله أهداف سلمية معتبرا أن إيران لها حقوق كأي عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي وأكد أن هدف المفاوضات هو إنهاء الحظر الظالم محذرا الطرف الآخر من التناقض بين الدبلوماسية والعقوبات فيما انتقد امتلاك كيان الاحتلال للأسلحة النووية استهدفت الوحدة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية اليوم مطار بن غوريون في يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط الصوت وأعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أن الصاروخ حقق هدفه بنجاح مؤكدا أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني مضيفا أن هذا الصاروخ هو الثالث خلال أقل من 24 ساعة